يدافع عنه. طيب ماذا نمسك له؟
ما هي الكفريات التي لو مات عليها لمات أكثر من اليهود والنصارى؟ ما هي؟ ينفي عنه أهل الزجود، ينفي عنه التكفير، ما الذي بقي؟ فهذا تراجع، هذا أعظم تراجع آت أدنان العرعور. ثم وصل منه كتابات يرى نفسه أنه على حق، وربيع هو المنحرف، ربيع هو الضال، وربيع هو الذي يفتن الناس، والربيع وهو وعدنان هو الذي ما شاء الله الغيور على الدعوة السلفية على عليها ولا جمع الكلمة، وهو لا شغل له إلا التفريق والتمزيق والتشتيت والتشويه.
المهم إنه يقول هنا ولا نصاب قراءة كتبه بعامة ولا نخفره لثبوت أقوال عنه تخالف صراحة بعض عباراته في وحدة الوجود. بماذا؟ ما هي الأشياء التي لو مات عليها يصير أكثر من يهود النصارى؟ ما هي؟ ما فيه إلا وحدة الوجود. اللهم إلا يريد سب الموسى، سب الموسى، لأن اليهود النصارى ما يسبوا الموسى، فإنسان يريد هذا لماذا ما يبينه؟ وماذا قال العلماء في من يسب نبيا أو ينتقصه؟ وماذا قال العلماء في من ينتقص صحابيا واحدا الذي بارك الله فيك يصل في الانكدار في العقائد الفاسدة والضلال ينقل عنه ولا ينوه به ولا يدافع عنه؟ والله إن هذه الحرب منذ بدأت وإلى الآن ما هي إلا من أجل سيد قطب، ما هي إلا من أجل هذا الضال الآن يقول فيه وقع في ضلالات ثم يموه ويلبس ولا يخرج، ينتهي صفحته هذه إلا وقد التمس المخارج لسيد قطب من ضلالاته الكبيرة التي يقول يكفر بها. على كل حال هذا رجل كذوب ولا يكتب يعني مقالة ولا يحبر شيئا إلا ويكترفها ضلال وكذب وتلبيس ومغالطات، فما رأيت مثله. والله إن ابن الصائد الذي أقر مرجع رسوله ومراجع الصحابة ما بلغ هذا المبلغ في التلبيس والتلاعب، ومع ذلك ما تركه الصحابة وأقر مرجعه، وكان يشيع أنه الدجال، وقال كيف يكون الدجال وأنا في المدينة والرسول يقول الدجال وأنا في المدينة وأنا ولد في المدينة، ويقول ما لا يبده وأنا ولد لي، ويقول ما يدخل مكة وأنا داخل مكة الآن، حتى يصدق بعض الصحابة. ثم بعد ذلك يقال له أتحب أن تكون هو؟ يقول نعم ما أكره هذا، هذا مثل هذا، والله ما بلغ في التلبيس مثل هذا الرجل، يعترف أحيانا بخطئه وينكشف خطأه على لسانه. أما هذا فداية الدواهي في التلبيسات. أنا أقول يا أخوة إنكم أريحوا أنفسكم من هذا الرجل، هذا الرجل يعني ضيع وقتنا وأمره مكشوف واضح. ووالله لو كان هناك هذا الشاب الذي يتهافت على عدنان لو كان عنده أدنى مسك من عقل وعنده أدنى احترام المنهج السلفي والله ما احترم عدنان ولا أبه به، بل حاربه وحذر منه. ولكن نحن في آخر الزمان وكثرة الفتن وكثرة الانحرافات، وفي الزمن الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي إلى آخره، نحن في أيام الفتن التي تنتكس فيها القلوب، أيما قلب وتستعرض الفتن على القلوب فعض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نقطة في قلبه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة إلى يوم القيامة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأتباع عدنان من هذا الصنف فأنا أرى أنهم أسوأ من القطبيين وشر منهم، لأن والله يقود القطبي الناس عندهم شيء من المروءة شيء من الأخلاق والصدق، لكن هذا إنسان ضايع ضايع تماما لا صدق ولا 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 منهج صحيح ولا 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 يشبه لا دعاة الباطل ولا دعاة السنة والعياذ بالله. لأن دعاة الباطل عندهم شيء من الحياة وشيء من المروءة وشيء من التهيب من الكذب، هذا لا يهاب الكذب. كيف يقول إيه يحذر من سيدكم من 35 مرة ثم تأتي إلى الشرق فلا تجد إلا المدح والتمجيد له ولكتبه والمنهجه، وتأتي إلى كتبه فلا تجد إلا المدح والتمجيد لكتبه، فلا يخجل من الكذب. ما يقول الناس والله سيقرأ عن كتبي وسيسمع عن أشرقتي فيشتجب أني كذاب، لا 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 أترك هذا كلام. ما يقول هذا كلام، لا يبالي كذب أو لم يكذب، لا يبالي. فإنسان يصل إلى هذا المنحدر يعني كيف يبقى له أدنى حرمة عند من يحترم هذا المنهج ويحترم عقله؟ على كل حال نحن في عصر يعني مهيئ نفوس كثير من الناس مهيئة لاستقبال الدجال، كثير من النفوس مهيئة ولعل عندنا الأمثال ويهيئون هذه النفوس لاستقبال الدجال الأكبر، فنسأل الله العافية. فإذا ماتت النفوس وأصبح الكذب ليس خزيا ولا عار عندها، ماذا يبقى عندها من الخير وماذا يبقى عندها من الرجولة فضلا أن يبقى عندها شيء من المنهج السلفي؟ نعم.
ألو؟
نعم.
في سؤال آخر؟
نعم. النقطتين شيخنا حول الاستشهاد بكلام أهل البدع، قال أن الاستشهاد بالبراءة، فأي شيخ الإسلام استشهد بالغزالي وابن القيم في مدارج التاريخين يؤول شيخه ما لا يحتمل التأويل، فيجب أن يؤول الكلام على أحسن نحو لأن أصوله صحيحة لا يحملها على أسوأ محمل إلى آخر مقال. هل لكم تعليق حول هذا شيخنا؟
لتعليق نعم،
أقول عدنان إنما يتبع هواه ويتتبع يعني زلات العلماء، فالأصل الأصيل عند ابن القيم وابن تيمية وعند السلف أنه لا تقرأ كتب البدع ولا ينظر فيها ويجب التحذير منها، ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، ذكر ذلك في الطرق الحكمية ويرى إحراق هذه الكتب التي تشتمل على البدع والضلال، ويرى أنها أولى بالإتلاف من دنان الخمر ومن آلات العزف والموسيقى، يرى هذا ابن القيم وقرره في كتابه الطرق الحكمية. أقرأ عليكم كلامه. ما راح اصلا لا يجوز. على كل حال احمد بن حنبل نقل عن ابن القيم انه كان يحذر من كتب البدع، ابو زرعه ابو حاتم السلف يحذرون من كتب البدع، كيف عدنا السلف يترك هؤلاء كلهم وياخذ من ابن القيم؟ سئل ابو زرعه رحمه الله يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 232 إلى 34، وكذلك لا ضمان في تحريك الكتب المضلة
يدافع عنه. طيب ماذا نمسك له؟ ما هي الكفريات التي لو مات عليها لمات أكثر من اليهود والنصارى؟ ما هي؟ نعم ينفي عنه أهل الزيوت، ينفي عنه التكميل، ما الذي بقي؟ فهذا تراجع، هذا أعظم تراجعات عدنان عرعور. ثم وصل منه كتابات يرى نفسه أنه على حق، وربيع هو المنحرف، ربيع هو الضال، وربيع هو الذي يقتل الناس، والربيع وهو وعدنان هو الذي ما شاء الله الغيور على الدعوة السلفية على عليها ولا جمع الكلمة. وهو لا شغل له إلا التفريق والتمزيق والتشريط والتشريط.
المهم إنه يقول هنا ولا نصاب بقراءة كتبه بعامة ولا نخفره لثبوت أقوال عنه تخالف صراحة بعض عباراته في وحدة الوجود. بماذا؟ ما هي الأشياء التي لو مات عليها يصير أكثر من يهود النصارى؟ ما هي؟ ما فيه إلا وحدة الوجود. اللهم إلا يريد سب الموسى، سب الموسى، لأن اليهود النصارى ما يسبون موسى. فإنسان يريد هذا لماذا ما يبينه؟ وماذا قال العلماء في من يسب نبيا أو ينتقصه؟ وماذا قال العلماء في من ينتقص صحابيا واحدا؟ الذي بارك الله فيك يصل في الانتدار في العقائد الفاسدة والضلال ينقل عنه ولا ينوه به ولا يدافع عنه؟ والله إن هذه الحرب منذ بدأت وإلى الآن ما هي إلا من أجل سيد قطب، ما هي إلا من أجل هذا الضال. الآن يقول فيه وقع في ضلالات ثم يموه ويلبس ولا يخرج، ينتهي صفحته هذه إلا وقد التمس المخارج لسيد قطب من ضلالاته الكبيرة التي يقول يكفر بها. على كل حال هذا رجل كذوب ولا يكتب يعني مقالة ولا يحبر شيئا إلا ويكشفها ضلال وكذب وتلبيس ومغالطات، فما رأيت مثله. والله إن ابن الصائد الذي أقر مرجع رسوله ومراجع الصحابة ما بلغ هذا المبلغ في التلبيس والتلاعب، ومع ذلك ما تركه الصحابة وأقر مرجعه، وكان يشيع أنه الدجال، وقال كيف يكون الدجال وأنا في المدينة والرسول يقول الدجال ما يدخل المدينة وأنا ولد في المدينة، ويقول ما لا يبده وأنا ولدني، ويقول ما يدخل مكة وأنا داخل مكة الآن، حتى يصدق بعض الصحابة. ثم بعد ذلك يقال له أتحب أن تكون هو؟ يقول نعم ما أكره هذا، هذا مثل هذا، والله ما بلغ في التلبيس مثل هذا الرجل، يعترف أحيانا بخطئه وينكشف خطأه على لسانه. أما هذا فداهية الدواهي في التلبيسات. أنا أقول يا أخوة إنكم أريحوا أنفسكم من هذا الرجل. هذا الرجل يعني ضيع وقتنا وأمره مكشوف واضح، ووالله لو كان هناك هذا الشاب الذي يتهافت على عدنان لو كان عنده أدنى مسك من عقل وعنده أدنى احترام المنهج السلفي والله ما احترم عدنان ولا أبه به، بل حاربه وحذر منه. ولكن نحن في آخر الزمان وكثرة الفتن وكثرة الانحرافات، وفي الزمن الذي يصبح الرجل فيه مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي إلى آخره، نحن في أيام الفتن التي تنتكس فيها القلوب، أيما قلب وتستعرض الفتن على القلوب فعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفات لا تضره فتنة إلى يوم القيامة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأتباع عدنان من هذا الصنف فأنا أرى أنهم أسوأ من القطبيين وشر منهم، لأن والله يقود القطبيين الناس عندهم شيء من المروءة شيء من الأخلاق والصدق، لكن هذا إنسان ضايع ضايع تماما، لا صدق ولا 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 منهج صحيح ولا 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 يشبه لا دعاة الباطل ولا دعاة السنة والعياذ بالله، لأن دعاة الباطل عندهم شيء من الحياة وشيء من المروءة وشيء من التهيب من الكذب، هذا لا يهاب الكذب. كيف يقول يهدر من سيد قطب 35 مرة ثم تأتي إلى الشرق فلا تجد إلى المدح والتمجيد له ولكتبه ومنهجه، وتأتي إلى كتبه فلا تجد إلى المدح والتمجيد لكتبه، فلا يخجل من الكذب. ما يقول الناس والله سيقرأ عن كتبي وسيسمع عن أشرقتي فيشتجب أني كذاب، لا 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 أترك هذا كلام. ما يقول هذا كلام؟ لا يبالي كذب أو لم يكذب، لا يبالي. فإنسان يصل إلى هذا المنحدر يعني كيف يبقى له أدنى حرمة عند من يحترم هذا المنهج ويحترم عقله؟ على كل حال نحن في عصر يعني مهيئ النفوس، نفوس كثير من الناس مهيئة لاستقبال الدجال، كثير من النفوس مهيئة، ولعل عندنا الأمثال يهيئون هذه النفوس لاستقبال الدجال الأكبر، فنسأل الله العافية. فإذا ماتت النفوس وأصبح الكذب ليس خزيا ولا عار عندها، ماذا يبقى عندها من الخير؟ وماذا يبقى عندها من الرجولة فضلا عن يبقى عندها شيء من المنهج السلفي؟ نعم.
ألو؟
نعم.
في سؤال آخر؟
نعم. النقطتين يا شيخ، أنا حول الاستشهاد بكلام أهل البدع، قال أن الفشل في البراءة، رأي شيخ الإسلام تشهد بالغزالي وتلقي في مدارج التاريخين يؤول شيخه ما لا يحتمل التأويل، فيجب أن يؤول الكلام على أحسن محمل لأن أصوله صحيحة لا يحملها على أسوأ محمل إلى آخر مقال. هل لكم تعليق حول هذا شيخنا؟
لتعليق نعم، أقول عدنان إنما يتبع هواه ويتتبع يعني زلات العلماء، فالأصل الأصيل عند ابن القيم وابن تيمية وعند السلف أنه لا تقرأ كتب البدع ولا ينظر فيها ويجب التحذير منها، ذكر ذلك ابن القيم في الطرق الحكمية، ذكر ذلك في الطرق الحكمية، ويرى إحراق هذه الكتب التي تشتمل على البدع والضلال، ويرى أنها أولى بالإتلاف من دنان الخمر ومن آلات العزف والموسيقى، يرى هذا ابن القيم وقرره في كتابه الطرق الحكمية. أقرأ عليكم كلامه. ما راح يصير شيء؟ لا يصير. على كل حال أحمد بن حنبل نقل عن ابن القيم أنه كان يحذر من كتب البدع، أبو زرعة، أبو حاتم، السلف يحذرون من كتب البدع، كيف عدنان السلف يترك هؤلاء كلهم ويأخذ من ابن القيم؟ سير أبو زرعة رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية صفحة 232 إلى 34، وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال مرودي قلت لأحمد استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه، فقال نعم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، ها؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف هذا كلام القيم؟ فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ يعني رسول غضب من شيء وافق القرآن والسنة، فكيف لو رأى ما يخالف الكتاب والسنة؟ والله المستعان. إذا قال وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها، بل مأذون في محقها وإتلافها، غير مأذون فيها شرعا، الرسول ما أذن فيها، فإن تنازعتم فيه فردوا إلى الله والرسول، وما على الأمة أضر منها، وقد حرك الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان. هذا الدليل الثاني على إحراق كتب البدع، لما خافوا على الأمة الاختلاف فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلافة والتفرق بين الأمة؟ وعدنان يأخذ كلام سيد قطب ليفرق به السلفيين ويظل يقول عن في المساهات والفتان. ثم ذكر نقيم أقوال أئمة في هذا الموضوع إلى أن قال صفحة 135، والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدائع يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها. ها وهنا قال حافظ سعيد بن عمرو البردعي نقل ذلك، قال حافظ سعيد بن عمرو البردعي شهدت أبا جرعة وقد سئل عن الحافظ المحاسبي وكتبه، فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه الكتب بدع وضلالات عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك. قيل له في هذه الكتب عبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بل أقول أن سفيان ومالك الأوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوسائس ما أسرع الناس إلى البدع في الخطرات والوسائس، الدار الأصل قواعد وأصول أبل من هذه. أين 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 كتب الحافظ الحافظي وهؤلاء من كتب عدنان؟ يعني أهل الذهبي مات الحارث 43 و200، وأين مثل الحارث؟ فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت لأبي طالب؟ وأين مثل القوت؟ كيف لو رأى بهجة الأسرار من بجاضة وحقائق التفسير للسلمي لطار لبه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي في ذلك على كثرة ما في الإحياء من الموضوعات؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر هذا ذلك لكون يتعلق به؟ كيف لو رأى الفصوص الحكم والفتوحات المكية؟ كيف لو رأى كتب عدنان؟ كيف لو رأى كتب سيد قطب؟ كيف لو رأى هذه الكتب الضالة؟ ها طيب، هذا ما نقله لكم ابن القيم وما نقله الذهبي، والنقول كثيرة والكلام كثير كما كلام السلف كثير في التحذير من كتب البدع. ثم إن القواعد الشرعية تتفق وتوافق مع من يقول بوجوب الابتعاد عن كتب أهل البدع ووجوب التحذير منها، لأن الضرر قطعا حاصل بها وحصل بها، ولا سيما في هذا الأصل ولا سيما بكتب سيد قطب، فما لا رأينا أضر منها وقصد أهلها بها الجماعات السلفية، ومنهم عدنان أكبر مروج لكتب سيد قطب المليئة بالضلالات في الأصول والفروع في الفقه وفي الحديث وفي العقائد وفي المناهج وفي كل شيء، لا أضر ولا أضل منها، وعدنان من كبار الدعاة لها. ثم بعد كل هذه الجرائر العظيمة يأتي إلى رجل يعني هيأه الله لبيان ضلال سيد قطب فيتناقض فيه، فأحيا يقول إنه كفر سيد قطب وأحيا يقول إنه غالي فيه، ويقول حاشانا أن نصل إلى هذا الحد الذي وصل إليه في تعصيم سيد قطب الشامل. حاشا يا عدنان؟ لا والله، والله حاشا حتى بعض أهل البدع منك، حاشا والله بعض أهل البدع منك، فضلا عن ربيع الذي لا يجوز أن تتعلق بكلمة منه قالها في سيد قطب. لو كان قال شيئا من هذا بعد كتبه فيحق لك ذلك، وأما بعد أن تنبه له وكتب فيه وحذر منه فتعلقك به لا يجيزه حتى اليهود، حتى اليهود يأنفون من هذا الأسلوب. نعم تفضل.
نعم بارك الله فيك. قلت للشيخ أنا قال عدنان في شرطة البراءة الشيخ عبير في شريط قال أن الشيخ المراجعة العظيمة صحيحة ثم قال انا لا اقول هذا، اقول اتراجع الى قراري من اجل صحيح. هل قلت عليه شيئا حول هذا؟
ما اجبت على هذا، بس هو اقوالي التي قلتها في سيد قطب قبل ان اصب فيه. لا عذرا، لا يجوز لاحد ان يصبها الي ابدا، لا يجوز. انا وغيري خدع بسيد قطب من كثرة الدعايات قلت لكم، فكنا نظن انه رجع كما يقولون، فحكينا ذلك حكاية. اما هذا ينقل نصوصه الضالة ويقدمها للناس على ان من اجتلفي وانه قرين ابن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم، انا ما اقول من هذا الكلام. انا قلت هذا قبل ان يتجلى لي امره، وهذا يقوله عدنان حربا لي بعد ان تجلى امره، ونحن نطالبه بالرجوع ولم يرجع الى يومنا هذا. فاذا قالت كلمه مجمله ملتبسه مبهمه افسدها بتاويلاته وتمييعاته. اما ربيع فالحمد لله من زمان ادرك نفسه، ادرك ان هذا الذي ينسجونه حول شيطان كذب، فراح يكذبهم ويبين ضلال سيد قطب من أقواله من كتبه. وأربع كتب الآن الناس كلهم يحاربوني في مشارق ومغارب، القطبيون مو الناس، القطبيون في مشارق الأرض ومغاربها يحاربونني لأنني فضحت سيد قطب وبينت ما عنده من الضلال. والله على رأسهم عدنان، وما يحاربني أكثر منهم إلا من أجل أني جليت ضلال سيد قطب. فكيف يحتج علي بكلام قلته ونسفته نسفا؟ فأنا أقول لا يجوز لمسلم أن يخدع بهذا الكلام بعد أن تجلى له موقف ربيع الصحيح السلفي من ضلالات سيدكم. يكفر بها ولكنه لا يكفر بها.
منها عبارة
يكفر بها ولا يكفر بها؟
نعم
أنا أكفر بها.
نعم إيه لا يكفر بها، لأن منها إنكار السنة، وأنا أعلم أنه لا
يكفر السنة. حيث ما أنكرت أنا
هو يقصد
أن الشيخ ربيع يتعرفي عن كلمة عبارة عبدان سوقها لي بنفسها وفصلها حتى يجيب عليها. أما تقول يقول وحضروا العبارة الآن بالضبط
ذكر هكذا في العموم.
لا اشتركوا في أي شريط قالها؟ في البراءة في أي في أي شريط من الأول الثاني الثالث؟
لا نذكر.
بارك الله فيك، أجل هذا السؤال وجئني بعباراته الواضحة، بارك الله فيك وأنا أجيب عليها. وأنا لا أستبعد أن هذا الرجل قد أوغل إلى أبعد الحدود في الأكاذيب والإفتراءات. لكلمة أخيرة أطالبكم بهذه العبارة، تأتوني بها مرة أخرى ثم تضموها إلى هذا الشريط، ابحثوا عنها لو كان في ليلة هذه، تأتوني بهذه العبارات بارك الله فيك وأنا أجيب عليها بعد أن تقرأوها عليها بلفظي عليها بلفظي. بارك الله فيك.
بارك الله فيك شيخنا أحسن إليكم.
حياك الله. عندكم سؤال آخر؟
لا بارك الله فيك شيخنا.
أنا كنت نظرت في بعض الأسئلة السابقة وأستحسن أن أجيبكم عليها الآن، هل يتسع لكم الوقت؟
ماشي إن شاء الله ماشي.
قلتم في سؤالكم قال عدنان في الشريط الأول إنكم تدخلون في النيات وإلزام ما لا يلزم، قالوا هذا خطير وتألن على الله وتقولون قصد كذا وأراد كذا إلى آخر كلامه. أقول إن في هذا الكلام اتهاما ظالما، فهي دعوة مجملة كعادته في كلامه إنفاق أهل البدع في الإجمالات في كلامه حتى صار ذلك عادة له والعادة طبعا ثانية كما يقال. ثانيا لم يبين من هو المظلوم الذي تدخلت في نيته وألزمته ما لا يلزم، أهو عدنان عرعور أم هو سيد قطب أم هم أهل البدع عموما الذين أنتقدهم وأحذرهم بدعهم.
رابعا مع أنه مع إجمال هذا واتهامه الظالم لم يقم الأدلة والبراهين، وهذا هو أسلوب أهل الضلال والهوى في كل زمان ومكان. فأنا أطالب بإقامة الأدلة والبراهين على هذه الدعاوى، فإن عجز فهو من أشد الناس ظلما افتراء، ومن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع ما كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وهذه أحاديث الصحيحين. خامسا، إن هذا من عدنان وأمثاله ممن يخاصمون بهذا الأسلوب، إنما هو لون من ألوان السعي في إبطال دلالات اللغة ألفاظها وسياقات كلام المتكلمين باللغة العربية والكاتبين بها، بل هو لون من ألوان السفسطة. فإذا أنت أدنت مبتدعا ببدعته بناء على كلامه الصريح الذي صدع فيه ببدعته، كالتصريح بالقول بوحدة الوجود والحلول، وكالطعن في الصحابة الكرام، وكالسخرية من بعض الأنبياء، جاءوك بهذا الأسلوب السفسطائي المبطل لدلالات اللغة على مراد القائلين بهذه الدلالات. ولا سبيل إلى معرفة أهل الهدى من أهل الضلال إلا من كلامهم، سواء تكلموا باللغة العربية أو بغيرها، فما عرف السلف أهل الحق من أهل الباطل إلا من كلامهم وكذلك أفعالهم أيضا. وما حكموا لهذا الرجل وهذه الطائفة